إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه بوادر الفتنة وارتبط فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس، لنشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس، أحدهما أطلق للسانه العنان في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما دون برهان وبغير حجة وعلى غير علم، فيحكم على هذا الشخص بالكفر وعلى هذا الكتاب بالضلال وعلى هذا الشخص بالابتداع وعلى الآخر بالفسق وعلى الآخر بالعمالة الدنسة وهلم جرا، غير واضح نقص عينيه قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورجل آخر أو فريق آخر أطلق لجسانه العنان في مدح الأشخاص والكتب والثناء عليهما وتوثيقهما دون برهان وعلى غير علم وبغير حجة، فتراه يمجد أهل الأهواء والبدع ويخلع عليهم الألقاب الرفيعة العلية، ويمدح أيضا ويثني ويوصي بكتبه الخيرة. ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن تزكية من ليس أهلا للتزكية وجرح من ليس أهلا للجرح خيانة للأمة وغش لها بل وجريمة شنيعة وظلم من كل وجه، وذلك لما يترتب على هذا الجرح وعلى هذا التعديل الباطلين لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا لعلمهم بما سيلحقهم من تبعة إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم، فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر وقبل ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. وقد فطر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كلاما متينا وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه، يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: فحق على المحدث ان يتوقع فيما يؤديه، وان يسأل اهل المعرفة والورع ليعينوه على ايضاح مروياته، ولا سبيل الى ان يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار ويجدثهم جهدا، ولا سبيل الى ان يصير العارف جهدا الا باهمال الطلب والبحث عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وحبا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعبن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعبن، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتقدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة، منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة أسباب الجرح والتعديل، فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا، فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه كما لا عبرة بجرحه أيضا. الذي مثلا يصدق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب، فنبرح هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلع هذه الصفات على هذا الكتاب او على هذا الشخص، لان الانتفاع كما يقول بكتب اهل السنة عند اهلها وباشخاص اهل السنة عند اهل السنة، فانه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند اهلها وباشخاص المبتدعة عند اهل البدع. ولنضرب مثلا في الاشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الامر ويوضح خطا التعديل بمثل هذه المزايا. فمثال الاشخاص: الاستاذ ابو الاعلى الموجود، هذا رجل خرج في الهند ودعا الى الاسلام والف كتبا كثيره وكون جماعه اسلاميه، فقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيره العربيه، وظنوه مجددا من المجددين لدين الاسلام، وسبب هذه الثقة في هذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الامرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ظل المادح والمثني، لان النفع كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فاهل البدع عندهم وفي تصورهم انهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلق على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة لكي نكشف هذا الامر. فبين يدي الان رسالة لاحد المحدثين من علماء الهند وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله تعالى عليه، اسمها الاستاذ الموجودي وشيء من حياته وافكاره. يقول في اخرها او في اخر الجزء الاول او الكتاب الاول من هذا العنوان، يقول: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه اكابر العلماء وشهادة الدين في حق الاستاذ الموجودي وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في جله في مكتب جمعية العلماء. فقد اتفق اكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الاسلام السيد حسين احمد المدني رئيس اساتذة دار العلوم في ديوبند، ومثل المحقق المفتي الهندي الاكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الاسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنپور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكانتالوي الصديقي صاحب اوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ احمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد احمد المفتي بمظاهر العلوم وغيرهم من اصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الاساتذه اعيان هذه البلاد واعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان اصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم الى العربيه، يقولون فيه: ان مطالعه تاليف الموجود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإحداث في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة: إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذه خطأ يضر المسلمين، ونعلن براءتنا عن هذه الجماعة وعن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف في صفحة 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ الموجودي وجماعته، وهذا نص الفتوى مترجما إلى العربية. يجب على المسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، فضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون متابا، ومن كان منهم إماما في مسجد فتكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما، مع لأنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المجروم من كتبه وبمسير كتبه في الشرق والغرب. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أو إحياء علوم الدين للغزالي. هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك للكثرة الكادرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب لهذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس، وانتشر في الشرق والغرب، واصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والارشاد. من اثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد اخطأ وضل السبيل في هذا المدح. ولكي لا اطيل عن نقر هذا التوفيق وإبطاله، أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب. وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك، فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا ساق فيه اقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والامر باحرافه، بل وتسميته اماته علوم الدين بدل احياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما في مجموعة الرسائل والمسائل النبوية الجزء الثالث صفحة 129، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول وبعد، فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي عند العامة، وهو لا يحسن فهم معانيه، ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عافية أو طيب. فكتبت إليه نصيحة، وأرسلت إليه بعض أصحابه، وأرسلته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل، واستمر على رأيه، وأعجب بنفسه، وأظهر ذلك لبعض من يجالسه، وحق من قدر ناهي له، فكتبت إليه كتابا، فلم يصغ ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة، وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة، فأحببت أن أذكر الطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره، ولئلا يلتفت عليه ما تحت عبارته أو عباراته من زخرف القول. وصورة ما كتبته أولا، سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل، وصورة ما كتبت أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على إفساء الدين والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، هذا هو موجب التحرير من هذا الكتاب. وقد سلكت الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وصف الفلسفة لحاء الشريعة حتى أن الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت فيه الرسل ونزلت فيه الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة ممكنة يعرفها كل الأطفال ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأنصار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريفها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام بالذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها طرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام بالتبجينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأجاد وأفاد، ورد عليه غيره من علماء الدين وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا لا يشكل إلا على من هو مزجر بضاعة أجنبي من تلك الصناعة. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك. أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة المجدية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أدبوا من وقع في أقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الأشياء ولا تقارنها ولا تدانيها، وأدبوا على ما هو دون ذلك وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي. هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم. أما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذلك. وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، وأنت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة. ما أقبح الحور بعد الحور وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة قال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء، فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي او الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون اليه، قالوا كيف ينهانا عن هذا فلان ويامر بالاعراض عن هذا الشان. كأنك سقطت على الضرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطردك وهز أعصابك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية. رحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجهله بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أبقوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد فمن ذلك ثم اخذ في سياق اقوال الائمه رحمه الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين في التحذير من هذا الكتاب. فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزعات الحزبيه او العواطف التي لا تقدح اجتماعها في الكتاب ولا في السنه، لان العاطفه لو اراد الانسان ان يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنه لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه الا قال الله وقال رسوله وقال العلماء، ولقد اهتدى به قوم بعد ضلاله فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق الى الزهد والعباده. وهكذا من اراد الانجراف مع العواطف والاسترسال معها فانها لا تبقي ولا تذر، فانها لن تهدي الانسان الى سواء السبيل. الدين دين الاسلام ليس بالعواطف والهوى وانما هو كتاب وسنه، فماذا بعد الحق الا الضلال. وهنا امر احب ان اشير اليه وهو ان التحذير من هذا الكتاب وامثاله يعني عدم الاستفادة منه الا لاهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل، لانه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب الا ويحتمل على حق مع الباطل الذي فيه. والموقف الصحيح ان شاء الله تعالى ان هذا الحق الذي فيه ان كان لا يوجد في غيره من كتب السنة فيؤخذ، وان كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب اهل السنة فالاولى والاكمل والمستحب ان ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب. ولقد اعجبتني عبارة لأبي الفتح الخشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عندما تكلم عن الرواية في المبتدع، يقول فيها ابو الفتح الخشيري والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته الى الكفر ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وفي السلامة من خوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول ابو الفتح الخشيري في رواية هذا المبتدع ان وافقه غيره فلا ينسبت اليه، يعني لا ينسبت الى رواية هذا المبتدع، فان ذلك يقول هو اخماد لبدعته واقناء لناره. وان لم يوافقه احد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وقفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي ان تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا وإن كان في رواية المبتدع للأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى. وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى فيما بعد من إشباعه. الآن نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو الكلام على الجرح والتعديل. فنقول هناك لفظان جاء إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما جرحا والآخر تعديلا. هما لفظ اهل السنة ولفظ اهل البدعة. فاذا اريد تعديل احد قيل هذا من اهل السنة، واذا اريد جرحه قيل هذا من اهل البدعة. والذي نحتاج الى معرفته عن هذين المصطلحين الذي يحتاج الى معرفته عنهما هو ضابط هذين اللفظين ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. فنبدا اولا بلفظ اهل السنه. اما اهل السنه فان هذا اللفظ انما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد اهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر الملا. والسنة التي ينتسب اليها اهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال هي ما لسل له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه الى شيء من الاهواء كبيرة كانت او صغيرة حاليا في ذلك حذو ائمة السلف لا يخرج عنهم فهو من اهل السنة. قال رجل لابي بكر بن عياش يا ابا بكر من السني؟ فاجابه باجابة بديعة قال الذي اذا ذكر في الاهواء لم يغضب بشيء منها. الذي اذا ذكر في الاهواء لم يغضب بشيء منها. لما؟ لانه ليس له اي انتماء الا الى السنة. فلا يؤثر فيه الطعن على الاهواء واهلها. فلا يؤثر فيه قدح في كتب اهل الاهواء وفي مؤلفاته بخلاف من تلطخ بها، فانه وان زعم انه على السنة يفيه شهرة اذا عذب ببدعته وحزبه، فكيف اذا صرح بسبه؟ لا شك انه سوف تدور دائرته وتقوم قيامته. ولذا فانك تلحظ بعض اهل الحزبيات اذا ذكرت مساوئ حزبه استشاق غيظا وتغير وجهه، ثم ياتيه الشيطان ويزين له ان هذا الغضب من باب الغضب في دين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع انه غضب للحزب واهله شاذ، لان المساوئ يجب ان تذكر ويحذر منها. فاذا غضب احد ذكر المساوئ حتى تحذر فهو صاحب هوى وفي قلبه دخل. وقد وقفت على رابط بديع جميل لمن يستحق ان يطلق عليه هذا اللقب لفظ اهل السنة والجماعة. هذا الضابط فطره امام من ائمة السنة وتحلل من فحول السنة الواقفين في وجه اهل البدع بالمرصاد هو الامام ابو محمد الحسن بن علي البتهاري. وهذا الهابط ذكره في كتابه شرح السنة، يقول فيه بما نصه يقول ولا يحل لرجل ان يقول فلان صاحب سنة ولا يحل لرجل ان يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم انه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أعيد كلامه لأهميته، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي ابن ابي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. فهذا هو الوصف الذي يؤهل من اتصل به ان يسمى بالسنة وان يكون من اهلها. اذا من قال ان الاشاعره من اهل السنة فقد كذب وافترى وقال زورا وبهتانا. فليتق الله تعالى من اراد ان يطلق هذه اللفظة على شخص، فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها. فإن الزمن أيها الأحبة زمن فتن في دين الله عز وجل، زمن فتنة. فكم من رجل ظاهره السنة، فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابذا السنة في أمور كثيرة. فإذا وجب التحري والتثبت فإن الأمر كما قال حذيفة بن اليماني رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كما فعل حذيفة بن اليماني رضي الله عنه إذ قد أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتكشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وكلامه هذا وأيها الله ينضبط انطباقا تاما على زماننا، حمان الله وإياكم من كل سوء. إذن التمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. فلنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة، كحزب التبليغ او الاخوان المسلمين او حزب التحرير او التكفير والهجرة ونحو ذلك، ويوالي ويعادي في هذا الحزب، يوالي ويعادي في هذا الحزب، فهذا لا يجوز ان يقال انه من اهل السنة في هذا الباب. فاذا اطلق عليه انه من اهل السنة وسكت فان المطلق قد اخطأ، لان هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب قد تلطخ او بانضمامه الى هذا الحزب او برضاه بانتسابه الى الحزب قد تلطخ باوضار هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الاسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج السنة في مثل هذه الحسيات معروف وواضح وبين. وقد جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله فقال له: يا ابا عبد الله، اسالك عن مساله اجعلك حجه فيما بيني وبين الله عز وجل. قال الامام مالك: ما شاء الله، لا قوه الا بالله. سل. قال: من اهل السنه؟ قال: اهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهري ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقاء. ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام بديع في هذا السبب ينكر الانتساب الى مثل هذه الحزبيات والى مثل هذه الجماعات، فانها قد وقعت في زمنه او وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وابطلها، وفيما يلي قراءته ما ابطله في هذا الباب. يقول رحمه الله كما في الوصيه الكبرى له، يقول: وكذلك التفريق بين الامه وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل ان يقال للرجل: انت شكيلي او قرقندي. هذه اسماء كانوا يولون عليها ويعادون فيها. يقال للرجل انت شفيدي او قرقندي، فان هذه اسماء باطلة لا انزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى ولا في ولا سنة رسوله ولا في الاثار المعروفة عن سلف الامة لا شفيدي ولا قرقندي. والواجب على المسلم اذا سئل عن ذلك ان يقول لا انا شكيلي ولا قرقندي، بل انا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية بن ابي سفيان انه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال انت على ملة علي او على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل انا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان السلف يقولون كل هذه الاهواء في النار، ويقول احدهم ما ابالي اي النعمتين اعظم علي، ان هداني الله للاسلام او ان جندني هذه الاهواء. والله تعالى قد كنانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الاسماء التي سمانا الله بها الى اسماء احدثها قوم وسموها هم واباؤهم لا انزل الله بها من سلطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا الانتساب الى مثل هذه الجماعات خبره عليم وضرره شنيع، ويجب على من اراد لنفسه السلامة والخلوص ان ينتفي عن هذه الجماعات وان يتبرأ الى الله عز وجل منها، تكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق باللفظ الاول وهو لفظ اهل السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا رابطا لمن يستحق ان يوصف بانه من اهل السنة. اما اللفظ الثاني وهو الذي يطلق في الجرح وهو لفظ اهل البدع، فقبل ان نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له. اما النقطة الاولى فهي ان البدع كلها توصف بانها ضلالة، كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو في اعلى درجات الضلالة ومنها ما هو دون ذلك. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله كما في الاعتصام بالتدليل على ان رتب البدع متفاوتة، يقول رحمه الله تعالى يقول فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، ثم يمثل لنوعي البدع في هذا الاعتبار فيقول فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه القرآن عليها، وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر او يختلف هل هي كفر ام لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن اشباه من الفرقة فرق الضالة، ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبتل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم ان هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا ان يقال انها على حكم واحد هو الكراهة فقط او التحريم فقط. ثم يقول ايضا اذا تقرر ان البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وان منها ما هو مكروه كما ان منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لانواعها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل بدعة
بدعة ضلالة، هذا انتهى كلامه رحمه الله. إذن يستفاد منه أن البدعة متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة في الشريعة، ومنها بدعة أقل منها، ومنها بدعة أقل، وهكذا. ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ ضلالة، فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولا يتبادر إلى الأذهان أن البدع المشروعة تساوي الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يستحب للإنسان أن يتركها، وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. لا، هذا ليس في باب البدع، بل البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. وفي تقرير ان البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، يقول الامام البربهاري رحمه الله عليه كما في الكتاب الان في الذكر له، يقول: واحذر صغار المحدثات من الامور، فان صغار المحدثات تعود حتى تصير كبارها. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. النقطة الثانية التي نمهد من الكلام على نحو أهل البدع أن هناك فرق بين التبديع في الإبلاغ والعموم وبين التبديع في التأييد. مثال التبديع في الإبلاغ والعموم قولنا: من قال لا غيب القرآن مخلوق فهو مبتدع، فهذا تبديع على وجه العموم والإبلاغ. أما مثال التبديع على وجه التأييد فقولنا: فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو اذا المبتدع. والفرق بين اللفظين ان التبديع بالاطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محذور. فنحن نقول: من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص. هذا التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق في أنه محظور ابتداء، فلا يجوز لنا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه ابتداء، حتى تقوم عليه حجة. فإذا قامت عليه حجة رفضها حينئذ قد يسوغ تعيينه في اسم المبتدع، وهذا الحكم للمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أعذر فعانت حينئذ حرم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. والكلام على التعيين سواء في الكفر في التكفير او في التبديع او في التفسيق يطول جدا، واهل السنه والجماعه رحمه الله عليهم نسبوا الكلام في هذا الموضوع واشرعوه بحثا، لكنني الان امثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جيء له بعبد الله بن حمار رضي الله عنه كان قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابه: لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مثل عنه فانه يحب الله ورسوله. إذا فهو عليه الصلاة والسلام لعن شرب الخمر عموما، ولكنه حضر علينا أن نعين. اذا فالذي يتحصل لنا ان التعيين في اطلاق التبديع محظور الابتداء حتى تقام حجة على المبتدع، فاذا اصيبت وعانت فاذا قد يسوغ شرعا ايقاع نقض الابتداء. إذا علم هذا وتقرب فقد جعل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام الجزء الثاني صفحة 712 من الطبعة الجديدة جعل رابطا يبين متى يحزن على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة، فيقول هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية، هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها يعني بسبب خلافها بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشرع لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ثم يسأل ذلك رحمه الله بمسألة التحذير والتقبيح العقليين، وقال ان المخالفة فيها انشأت بين المخالفين خلافا بالفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع اعمال، ويجري على كلامه ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة في المحاربة، وأما الجزئي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. ثم قال في آخر البحث فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. إذن فتحصل لنا من ذلك أن المبتدعة المخالفين للفرقة النادية هم من خالفوهم في أمور، الأمر الأول في معنى كلي في الدين، الأمر الثاني في قاعدة من القواعد الشرعية، الأمر الثالث في فروع كثيرة من الشرع، هذا هو رابط الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه الله تعالى. والذي يحب ان اشير اليه ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قد سبق الشاطبي الى كثير من هذا الرابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمه الله تعالى عليهم، قال كما في صفحه 348 قال ومما ينبغي ايضا ان يعرف ان الطوائف المنتسبة الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة، ومنهم من يكون انما خالف السنة في امور دقيقة. ومما ينبغي ايضا ان يعرف ان الطوائف المنتسبة الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة، ومنهم من يكون انما خالف السنة في امور دقيقة. الى ان قال ومثل هؤلاء اذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يخالفون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها بالشهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وحاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو أيضا قد سئل في المجلد 35 من الفتاوى سؤالا جاء فيه وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ولا حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء فأجاب رحمه الله تعالى كما في سبحانه الثلاثين صفحة 414 قال البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كما ذكره هذان الإمامان هو الأغرب بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة وقد يزاد عليه أنه يطلق لفظ الابتداء على من احدث في امر جزئي بشرط ان ينتفي من موانع العذر كالجهل والتاويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا فاننا نجد اثارا كثيره عن السلف فيها تشجيع من وقع في بدعه وان لم تكن كليه. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل مسجدا اراد ان يصلي فيه فسود المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه. وعن معاويه بن فرح قال قلنا اذا راينا الرجل يقف قلنا هذا صاحب بدعه. ذكر هذين الاثرين ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وفسر معنى التسويد في كلام او في اثر ابن عمر. وهذا التعيين لا شك انه انما جاء بعد اقامه الحجه او اشتهار بدعيه هذا الامر بحيث لا يخفى على احد. ومما يسبب في هذا الموضوع ارتباطا وثيقا ما ذكر الشاطبي من علامات ومميزات اهل البدع والاهواء فقد حصر علاماتهم في ثلاث علامات فنذكرها لكي يعرف اهل البدع بها ونتكلم على كل واحد منها بمثال يلامس واقعنا او هو من واقعنا. يقول الشاطبي رحمه الله في علامات اهل البدع الاولى منها الفرقه فهم اهل الفرقه باتباع الاهواء. قال بعض العلماء كل مسألة حدثت في الإسلام اختلف الناس فيها ولم يوزف ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا حرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتجابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. إذا فأهل الفرقة أهل البدع والأهواء أهل الفرقة يأتون إلى مجتمع أهل السنة إلى مجتمع قد التحم فيه العامة بولاتهم والطبقة العامة فيه بعلمائهم يأتون إلى هذا المجتمع الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاتفاق والائتلاف فيفرقون شمله ويخالفون بين صفوف أهله يبغضون الحاكم الى المحكوم ويبغضون العلماء الى العامة والعامة الى العلماء ونحو ذلك فهذه سمة لازمة لأهل البدع. وإذا فتشت عن التفرق والاختلاف فإنما منشأه من أهل البدع. الخوارج خرجت في أول الإسلام وشقت في الإسلام شقا لم ينزلوا إلى هذا اليوم. وكذلك الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل سنتين أو ثلاث فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا ما نراه اليوم من التفرق والاختلاف. إذا فهذه سمة ملازمة لأهل البدع وهي أنهم أهل فرقة. الصفة الثانية هي التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهي الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات الفرقان. مثال ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بشير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الفرقة الحرورية؟ قال: يراه شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسخر سعيد بن زبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون أولون هذه الآية. ومما يميز أهل البدع والأهواء ما ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى بكل صراحة وبكل وضوح، وإذا تأملت ذلك وجدته صدقا وحقا، فهي سنة مميزة لهم. فهذه الآية مثلا انتفاها الإخوان المسلمون في ترسيخ منهجهم ومبدئهم، وهو تكفير الحكام من العصاة الموحدين. فاستدلوا بها على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا كفر اعتقاد، كفرا مخرج من الملة، كفرا مخرج من ملة الإسلام. ذكروا أن ابن عباس حمل الأمة وترجمان القرآن قد ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه فسر هذه الآية بأنها كفر دون كفر. وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يحكمون على صاحب ذنب بالكفر ما لم يستحله. إذا فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهوي من شأنه كما يرمينا به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله. ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا ويرون الإثارة عليهم في المنابر والمحاضرات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإثارة الشعور الشعب عليهم، ويوحدون ويوقفون للخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم ومبدأ الخوارج أعطت النصوص ولووا أعناقها لكي تخدم منهجهم، فيخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم احتجوا بمثل هذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وكذبوا وضلوا سواء السبيل. ليس في هذه الآية دليل لهم، ليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي نبه الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه واما الذين في قلوبهم زيغ. فالزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى ومثال اتباع الهوى تقرير بعض دعاة قديما وحديثا ان الداعي يسعه ان يدعو الى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الصوفية يرون الدعوة الى الله تعالى بالسماء والاخوان المسلمون يرون الدعوة الى الله تعالى بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك. وجماعة التبليغ يرون الدعوة الى الله تعالى بالخروج المحدد ونحو ذلك. ولا ريب ان هذا تقديم للهوى على الهدى اذ قد قامت النصوص الشرعيه على ان من احدث في دين الله ما لم يشرعه الله فان امله مردود غير مقبول. من هذا المنطلق قلنا ولا زلنا نقول ان وسائل الدعوه توقيفيه لا يجوز لاحد ان يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم انها غير توقيفية فقد زعم ان مع الله سبحانه وتعالى مشرعا. ولكي لا تفهم هذه العباره كما فهم ما قبلها من العبارات او محاضرات او كلمات ثالثه اقول ان هناك فرقا بين الوسيله ذاتها وبين الاداه المبلغه للوسيله. الاولى وهي الوسيله بذاتها هي المقصوده في الكلام هنا واما الثانيه وهي الاداه فانها قد تكون محرمه كما انها قد تكون مباحه. ونوضح ذلك بمثال عندنا من الوسائل الكلام والكتابه ومنها الادوات المبلغه للوسائل الشريط والفات والفيديو. الوسيله نقول نحن يجب ان تكون وسيله نبويه وهذا موجود في الكتابة وموجود في الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل بالكلام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة. والأداة أما الشريط والفات فهذه أمور مباحة فلا مانع من استخدامها. أما الفيديو أما أداة الفيديو فهي أداة محرمة لما يقوم فيها من الصور فتمنع لهذا الاعتبار فلا تتخذ اداه لنقل هذه الوسائل. ولا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيله لا عقلا ولا مهدا. لا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيله لما لان الشريط في ذاته لا يمكن ان يكون وسيله لاي شيء الا بما يحويه من ماده. فان حوى ماده علميه شرعيه فهو ناقل الله مبلغ الله مثله مثل الرسل المرسلين من قبل الولاه ونحوهم للدعوه والتذكير والارشاد. اما ذات الشريط فلو كان فارغا واعطيته احدا من الناس فانه لا يمكن ان ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من اجله. فمن هنا هو بذاته ليس وسيله. وهذا الموضوع يطول ويتشعب وقد كتبت في ذلك رساله لعلها تصدر قريبا ان شاء الله تعالى. وهنا حتى اكمل الفائده اسوق كلاما لشيخ الاسلام في هذا العصر امام المسلمين امام في العلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تبارك وتعالى ومتع به على طاعته. يتكلم عن هذه القضيه بكل صراحه وبكل وضوح وكلامه هو الحق وكلامه فيه نور الهدى. يقول حفظه الله تعالى كما في التقاويم الجزء الاول صفحه 249 يقول: ومن اراد صلاح المجتمع الاسلامي او صلاح المجتمعات الاخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والاوامر التي صلح بها الاولون فقد غلط. ومن اراد صلاح المجتمع الاسلامي او صلاح المجتمعات الاخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والاوامر التي صلح بها الاولون فقد غلط. وقال غير الحق. ليس الى غير هذا من سبيل، وانما السبيل الى اصلاح الناس واقامتهم على الطريق السوي، هو السبيل الذي درج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحابته الكرام ثم اتباعهم باحسان الى يومنا هذا، وهو العنايه بالقران العظيم والعنايه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه الناس اليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيره وايضاح ما دل عليه هذان الاصلان من الاحكام في العقيده الاسلاميه الاساسيه الصحيحه. ومعلوم ان العوامل التي بها صلاح المجتمع الاسلامي وغير الاسلامي هي العوامل التي قام بها امام المسلمين. ومن المعلوم ان العوامل التي بها صلاح المجتمع الاسلامي وغير الاسلامي هي العوامل التي قام بها امام المرسلين وخاتم النبيين عليه ربه افضل الصلاه والتسليم، وقام به صحابته الكرام وعلى راسهم الخلفاء الراشدون المهديون ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى ابو الحسن ثم من معهم من الصحابه رضي الله عنهم الجميع وجعلنا من اتباعهم باحسان. هذا كلامه رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى وحفظه ونصر به الاسلام والسنه. اذا تحصل لنا ان علامات اهل البدع ثلاث: الفرقه واتباع المتشابه واتباع الهوى. فوجب ان نحذر ممن تلطخ بهذه الامور ومن وقع في دقتها. إذا عرف هذا وتبين وهي محاولة رئيسة لجعل روابط أهل البدع، إذا علم هذا واتضح فإنني أحب أن أختم هذه الكلمة بالتنبيه على أمرين عظيمين هامين. الأمر الأول: يجب أيها الأحبة ألا ننخدع بالمبتدعة، يجب ألا ننخدع بالمبتدعة ولو كانوا ذا دين وعبادة ولو كانوا دعاة للإسلام. وقد سبق وأن شرحت هذا الأمر وبينته ووضحته، ولكن تكراره إنما كان بشدة الحاجة إليه ولقلة البصيرة في هذا الأمر من كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن. وقد قال الشيخ العلامة ابن لطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الجميع في رسالة له إلى ابن عجلان، وقد اغتر ابن عجلان ببعض العساكر التركية وذكر أنهم على دين وعلى صلاح ونحو ذلك، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال كما في مجموعة الرسائل والمسائل النقدية، قال: وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعدى من ونحو هذا، فهذه جثيثة شيطانية، هذه جثيثة شيطانية. وقاس الله شرها وحماك حرها ولو سلم تسليما جدليا، ولو سلم يعني هذا الامر انه اهل تعبد، ولو سلم تسليما جدليا ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض لهم عبادات وصدقات ونوع تفشخ وتزهد، وهم اكثر اهل الارض او من اكثر اهل الارض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا هذه الامور لا تكثر حدثنا بأهل البدع لأنهم أهل البدع، فوصفهم بالابتداع يوجب لنا أن نبتعد عنهم ويحتم علينا أن نفارقهم بل وأن ننابذهم وأن نصرح بكسبهم وحكمهم وعيبهم والتحذير منهم. هذا الامر الثاني الحذر ايها الاخوة، كل الحذر من هذا المنهج البائس، من هذا المنهج الفاسد الذي بدأ رأسه يضل علينا، وهو منهج الوسطية المزعومة. فهناك الان من يقول آتي الى اهل السنة او آتي الى السلفيين فآخذ ما عندهم العلم، وآتي الى اهل البدعة او آتي الى الاحزاب الثانية غير السلفية فآخذ ما عندهم العلم. وعلى رجل قد سئل عنه امام من ائمة المسلمين فاجاب بجواب كاف شاف، فقد سئل الاوزاعي رحمة الله عليه وسئل عن رجل يقول انا اجالس اهل السنة واجالس اهل البدع، فقال الاوزاعي هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل. قال ابن مسعود الإدانة تعليقا على كلام الاوزاعي هذا، صدق الاوزاعي يقول ان هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الايمان. فالحذر الحذر من الجلوس مع اهل البدع، والحذر الحذر من الاغترار بما عندهم من العلم، فانما عند اهل السنه اكثر الامر باذن الله تعالى. وليعتبر اصحاب هذا المنهج البائس بامثال عمران بن حطان الذي تزوج ابنه عمه وكانت خارجيه قاصدا اصلاحها وهدايتها فاهلكته وخيرته من غلاة الخوارج. وليعتبر ابن عقيل الحنبلي الذي قال كان اصحابنا الحنابله يريدون مني هجران جماعه من العلماء وكان ذلك يحرمني علما نافعا. قال الذهبي رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائله وتجسر على تأويل النصوص. نسأل الله السلامة انتهى كلام الذهبي. فهذا عقيدة منهج الوسطية المزعومة التي لم تبن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأزوج هذه الكلمة بكلام ابن القيم رحمة الله عليه، ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائدين علينا لما هذا الكلام في المبتدئة، لما تتركون أصحاب المنكرات وأصحاب الخمر وأصحاب الربا وأصحاب تتوجهون إلى المبتدئة، ومع أننا ولله الحمد لن نترك هؤلاء ولم نتركهم، فخطبنا تشهد بذلك تشهد بإنكارنا عليه، ولكننا سوف نجعل الكفر الأكبر في منابذة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسعيد. يقول ابن القيم رحمه الله كما في المجالس واشتد نكير السلف والأئمة للبدع وصاروا بأهلها من أقطار الكفر وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في انكار الفواحش والظلم والعدوان، اذ مغره البدع وعزمها للدين ومنافاتها له اشد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا. ولله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه بوادر الفتنة والتبس فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس لنشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس، أحدهما أطلق للسانه العنان في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما دون برهان وبغير حجة وعلى غير علم، فيحكم على هذا الشخص بالكفر وعلى هذا الكتاب بالضلال وعلى هذا الشخص بالابتداع وعلى الآخر بالفسق وعلى الآخر بالعمالة الدنسة وعلى المجرى، غير واضح نفس عينيه قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورجل آخر أو فريق آخر أطلق للسانه العنان في مدح الأشخاص والكتب والثناء عليهما وتوثيقهما دون برهان وعلى غير علم وبغير حجة، فتراه يمجد أهل الأهواء والبدع ويخلع عليهم الألقاب الرفيعة العلية ويمدح أيضا ويثني ويوصي بكتبهم خيرا. ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن تزكية من ليس أهلا للتزكية وجرح من ليس أهلا للجرح خيانة للأمة وغش لها بل وجريمة شنيعة وظلم من كل وجه، وذلك لما يترتب على هذا الجرح وعلى هذا التعديل الباطلين لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا لعلمهم بما سيلحقهم من تبعة إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم، فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر وقبل ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. وقد فكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كلاما متينا وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول فحق على المحدث أن يتوقع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل الى ان يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار ويجددهم جهدا، ولا سبيل الى ان يصير العارف جهدا الا باجمال الطلب والبحث عن هذا الشأن وكثرة المجاشرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والانصاف والتردد الى مجالس العلماء والتحري والاتقان، والا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمجاد. ثم يقول: فان آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا والا فلا تتعبن، وان غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعبن، وان عرفت انك مخلط مهمل لحدود الله فارحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء الا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها اهل العلم في من يحق له ان يتقدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة، منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة اسباب الجرح والتعديل. فيجب على من نصب نفسه لهذا الامر ان يعرف الاشياء التي تكون مبررا لجرح هذا او لتوثيق هذا، فمن لم يكن عارفا بهذه الاسباب فلا عبرة بتوثيقه كما لا عبرة بجرحه ايضا. الذي مثلا يوثق رجلا او يثني عليه او يمدح كتابا ويوصي به بناء على انه قد انتفع به الناس ووصل الى الشرق والغرب، فنطرح هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلق هذه الصفات على هذا الكتاب او على هذا الشخص، لان الانتفاع كما يقول بكتب اهل السنة عند اهلها وباشخاص اهل السنة عند اهل السنة، فانه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند اهلها وباشخاص المبتدعة عند اهل البدع. ولنضرب مثلا في الاشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الامر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المجال. فمثال الاشخاص: الاستاذ ابو الاعلى الموجود، هذا رجل خرج في الهند ودعا الى الاسلام والف كتبا كثيره وكون جماعه اسلاميه، وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيره العربيه، وظنوه مجددا من المجددين لدين الاسلام. وسبب هذه الثقة في هذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الامرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد غل المادح والمثني، لان النفع كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فاهل البدع عندهم وفي تصورهم انهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة، لكي نكشف هذا الامر، فبين يدي الان رسالة لاحد المحدثين من علماء الهند وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله تعالى عليه، اسمها الاستاذ الموجودي وشيء من حياتي وافكاري. يقول في اخرها او في اخر الجزء الاول او الكتاب الاول من هذا العنوان، يقول: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهابدة الدين في حق الأستاذ الموجودي وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في جله في مكتب جمعية العلماء. وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم في ديوبند، ومثل المحقق المفتي الهندي الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الزهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في تهران، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الصديقي صاحب اوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ احمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد احمد المفتي بمظاهر العلوم وغيرهم من اصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الاساتذه اعيان هذه البلاد واعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان افضح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم الى العربيه. تقولون فيه: ان مطالعه تاليف الموجود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإحداث في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة: إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذه خطأ يضر المسلمين، ونعلن براءتنا عن هذه الجماعة وعن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف في صفحة 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ الموجودي وجماعته، وهذا نص الفتوى مترجما إلى العربية. يجب على المسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، فضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون متابا، ومن كان منهم إماما في مسجد فتكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما مع أنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه وبمسير كتبه في الشرق والغرب. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أو إحياء علوم الدين للغزالي. هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك للكثرة الكادرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب لهذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس وانتشر في الشرق والغرب واصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والارشاد. من اثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد اخطأ وظل السبيل في هذا المدح. ولكي لا اطيل عن نقر هذا التوفيق وإبطاله أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب. وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك فلم ينزجر فكتب الشيخ كتابا ساق فيه اقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب بل والامر باحرافه بل وتسميته اماتة علوم الدين بدل احياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما في مجموعة الرسائل والمسائل النبوية الجزء الثالث 129 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين إلى أن يقول وبعد فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب ولا دراية بما تحت ذلك البارد من ريح عافية أو طيب. فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه بعض أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحط من قدر الله له فكتبت إليه كتابا فلم يصغي ولم يلتفت وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة فأحببت أن أذكر الطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء ليكون الطالب على بصيرة من أمره ولئلا يلتبس عليه ما تحت عبارته أو عباراته من زخرف القول. وصورة ما كتبته أولا سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل. وصورة ما كتبت أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة وأسمعتهم في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الجبين والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين هذا هو موجب التحرير من هذا الكتاب. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى أن الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام وهي في الحقيقة محض فلسفة ممكنة يعرفها كل الأبطال ويمجها من سلك سبيل أهل الحلم كافة في القرى والأنصار وقد حذر اهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل افتى بتحريفها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم اماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل اعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بان كثيرا من مباحثه زندقة خارقة لا يقبل لصاحبها طرف ولا عدل. قال شيخ الاسلام: ولكن ابو حامد دخل في اشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة. ورد عليه شيخ الاسلام بالتدخينية، وذكر قوله في العقول والنفوس وانه مذهب الفلاسفة، فاجاز وافاد. ورد عليه غيره من علماء الدين، وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا ابو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم اراد الخروج فلم يحسن. وكلام اهل العلم معروف في هذا، لا يشكل الا على من هو مزجر بضاعة اجنبي من تلك الصناعة. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل الى الزندقة والفلسفة والفتن، وادبوا على ما هو دون ذلك. اهل السنة والجماعة ائمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم اجمعين ادبوا من وقع في اقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الان يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الاشياء ولا تقارنها ولا تدانيها. وادبوا على ما هو دون ذلك، وارشدوا الطالب الى اوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم. اما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فانه سوف يستشنع على التحذير ويقول انما هو غلو وتشدق ونحو ذلك. وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، وانت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين الى السنة. ما اقبح الحور بعد الحور، وما اوحش زوال النعم وحلول النقم. اذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت: كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان؟ هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة قال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء. فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي او الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون اليه، قالوا: كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالاعراض عن هذا الشان؟ كأنك سقطت على الضرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما اطربك وهز اعصابك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة اخرجت في قالب الاحاديث النبوية والعبارات السلفية. رحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجهله بجاهه، واناب الى الله وخاف الطرد عن بابه والابعاد عن جنابه. وينبغي للامام ايده الله ان ينزع هذا الكتاب من ايديكم ويلزمكم بكتب السنة من الامهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انت ثم جمعت بعض اقوال اهل العلم وما ابقوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك ثم اخذ في سياق اقوال الائمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين في التحذير من هذا الكتاب. فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزعات الحزبية او العواطف التي لا تقبح سماحها في الكتاب ولا في السنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء ولقد اهتدى به قوم بعد ضلاله فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق الى الزهد والعباده وهكذا من اراد الانجراف مع العواطف والاستبسال معها فانها لا تبقي ولا تذهب فانها لن تهدي الانسان الى سواء السبيل الدين دين الاسلام ليس بالعواطف والهوى وانما هو كتاب وسنه فماذا بعد الحق الا الضلال وهنا امر احب ان اشير اليه وهو ان التحذير من هذا الكتاب وامثاله يعني عدم الاستفادة منه الا لاهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل لانه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب الا ويحتمل على حق مع الباطل الذي فيه والموقف الصحيح ان شاء الله تعالى ان هذا الحق الذي فيه ان كان لا يوجد في غيره من كتب السنة فيؤخذ وان كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب اهل السنة فالاولى والاكمل والمستحب ان ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب ولقد اعجبتني عباره لابي الفتح الخشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمه فتح الباري عندما تكلم عن روايه المبتدع يقول فيها ابو الفتح الخشيري والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته الى الكفر ومن كان من المبتدعه مشهورا بالديانه وبالسلامه من خوارم المروءه ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك يقول ابو الفتح الخشيري في روايه هذا المبتدع ان وافقه غيره فلا ينسبت اليه يعني لا ينسبت الى روايه هذا المبتدع فان ذلك يقول هو اخماد لبدعته واقناء لناره وان لم يوافقه احد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وقفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي ان تقدم مصلحه ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا وإن كان في رواية المبتدع في الأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى فيما بعد من إشباعه. الآن نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو الكلام على الجرح والتعديل فنقول هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن أحدهما جرحا والآخر تعديلا هما لفظ اهل السنه ولفظ اهل البدعه فاذا اريد تعديل احد قيل هذا من اهل السنه واذا اريد جرحه قيل هذا من اهل البدعه والذي نحتاج الى معرفته عن هذين المصطلحين الذي يحتاج الى معرفته عنهما هو ضابط هذين اللفظين ومتى يطلقان وعلى من يطلقان فنبدا اولا بلفظ اهل السنه اما اهل السنه فان هذا اللفظ انما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد اهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر ملا والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال هي ما لسل له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه الى شيء من الاهواء كبيرة كانت او صغيرة، حاليا في ذلك حذو ائمة السلف لا يخرج عنهم فهو من اهل السنة. قال رجل لابي بكر بن عياش يا ابا بكر من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب بشيء منها، الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب بشيء منها. لما؟ لأنه ليس له أي انتماء إلا إلى السنة، فلا يؤثر فيه الطعن على الأهواء وأهلها، فلا يؤثر فيه قدح في كتب اهل الاهواء وفي مؤلفاته، بخلاف من تلطخ بها فانه وان زعم انه على السنه يبيه شهره اذا عقب ببدعته وحزه، فكيف اذا صرح بسبه؟ لا شك انه سوف تزور دائرته وتقوم قيامته. ولذا فإنك تلحظ بعض أهل الحزبيات إذا ذكرت مساوئ حزبه استشاق غيظا وتغير وجهه، ثم يأتيه الشيطان ويزين له أن هذا الغضب من باب الغضب في دين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع أنه غضب للحزب وأهله كامل، لأن المساوئ يجب أن تذكر ويحذر منها. فإذا غضب أحد ذكر المساوئ حتى تحذر فهو صاحب هوى وفي قلبه دخل. وقد وقفت على رابط بديع جميل لمن يستحق أن يطلق عليه هذا اللقب، لفظ أهل السنة والجماعة. هذا الضابط فطره إمام من أئمة السنة وتحلل من فحول السنة الواقفين في وجه أهل البدع بالمفاد، هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري. وهذا الضابط ذكره في كتابه شرح السنة، يقول فيه بما نصه، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة، ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أعيد كلامه لأهميته، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي ابن ابي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. فهذا هو الوصف الذي يؤهل من اتصل به ان يسمى بالسنة وان يكون من اهلها. اذا من قال ان الاشاعره من اهل السنة فقد كذب وافترى وقال زورا وبهتانا. فليتق الله تعالى من اراد ان يطلق هذه اللفظة على شخص، فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها. فان الزمن ايها الاحبة زمن فتن في دين الله عز وجل، زمن فتنة، أكم رجل ظاهره السنة، فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابذا السنة في أمور كثيرة. فإذا وجب التحري والتثبت فإن الأمر كما قال حذيفة بن اليماني رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كما فعل حذيفة بن اليماني رضي الله عنه، إذ قد أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتكشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وكلامه هذا وأيها الله ينضبط انطباقا تاما على زماننا، حمانا الله وإياكم من كل سوء. إذن التمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. فلنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة ونحو ذلك، ويوالي ويعادي في هذا الحزب فهذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة في هذا الباب. فإذا أطلق عليه أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب قد تلطخ أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه بانتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوضاع هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج السنة في مثل هذه الحسيات معروف وواضح وبين. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال الإمام مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهري ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقاء. ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كلام بديع في هذا الصدد ينكر الانتساب الى مثل هذه الحزبيات والى مثل هذه الجماعات، فانها قد وقعت في زمنه او وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وابطلها. وفيما يلي قراءه ما قطعه في هذا الباب. يقول رحمه الله كما في الوصيه الكبرى له، يقول: وكذلك التفريق بين الامه وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل ان يقال للرجل: انت شكيلي او قرقندي. هذه اسماء كانوا يولون عليها ويعادون فيها. يقال للرجل انت شفيلي او قرقندي، فان هذه اسماء باطلة لا انزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في الاثار المعروفة عن سلف الامة لا شفيلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم اذا سئل عن ذلك ان يقول لا انا شكيلي ولا قرقندي، بل انا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية بن ابي سفيان انه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال انت على ملة علي او على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل انا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان السلف يقولون كل هذه الاهواء في النار، ويقول احدهم ما ابالي اي النعمتين اعظم علي، ان هداني الله للاسلام او ان جندني هذه الاهواء. والله تعالى قد سنانا في القران المسلمين المؤمنين عباد الله الا نعجل عن الاسماء التي سمانا الله بها الى اسماء احدثها قوم وسموها هم واباؤهم لا انزل الله الله بها من سلطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا الانتساب الى مثل هذه الجماعات خبره عظيم وضرره شنيع، ويجب على من اراد لنفسه السلامة والخلوص ان ينتفي عن هذه الجماعات وان يتبرأ الى الله عز وجل منها، تكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق باللفظ الاول وهو لفظ اهل السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا رابطا لمن يستحق ان يوصف بانه من اهل السنة. اما اللفظ الثاني وهو الذي يطلق في الجرح وهو لفظ اهل البدع، فقدر ان نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له. اما النقطة الاولى فهي ان البدع كلها توصف بانها ضلالة، كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو في اعلى درجات الضلالة ومنها ما هو دون ذلك. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله كما في الاعتصام في التدليل على ان رتب البدع متفاوته، يقول رحمه الله تعالى يقول فمنها بدعه محرمه ومنها بدعه مكروهه، ثم يمثل لنوعي البدع في هذا الاعتبار فيقول فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه القرآن عليها، وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر او يختلف هل هي كفر ام لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشباه من الفرقة فرق الضالة، ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبتل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ثم يقول أيضا إذا تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل بدعة ضلالة. انتهى كلامه رحمه الله.
يستفاد منه ان البدع متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة في الشريعة، ومنها بدعة اقل منها، ومنها بدعة اقل، وهكذا. ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ الضلالة، فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولا يتبادر الى الاذهان ان البدع المشروعه تساوي الامور المكروهه كاكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند اراده الصلاه وغيرها من الامور المكروهه التي يستحب للانسان ان يتركها، واذا فعلها فانه لا يعاقب. لا، هذا ليس في باب البدع، بل البدع المكروهه يعاتب الانسان عليها وقد يعاقب على فعلها. وفي تقرير ان البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، يقول الامام البربهاري رحمه الله عليه كما في الكتاب الان في الذكر له، يقول: واحذر صغار المحدثات من الامور، فان صغار المحدثات تعود حتى تصير كبارها، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. النقطة الثانية التي نمهد من الكلام على نحو أهل البدع أن هناك فرق بين التبديع في الإطلاق والعموم وبين التبديع في التعيين. مثال التبديع في الإطلاق والعموم قولنا: من قال لا غير القرآن مخلوق فهو مبتدع، فهذا تبديع على وجه العموم والإطلاق. أما مثال التبديع على وجه التعيين فقولنا: فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو اذا مبتدع. والفرق بين اللفظين ان التبديع بالاطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محذور. فنحن نقول: من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص. فهذا التبديع بالاطلاق. اما التبديع بالعين فانه يخالف التبديع بالاطلاق في انه محظور ابتداء، فلا يجوز لنا ان نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه ابتداء، حتى تقوم عليه حجه. فإذا قامت عليه حجة رفضها حينئذ قد يزوغ تعيينه في اسم المبتدع، وهذا الحكم للمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أعذر فعانت حينئذ علم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. والكلام على التعيين سواء في الكفر في التكفير او في التبديع او في التفسيق يطول جدا، واهل السنه والجماعه رحمه الله عليهم بسطوا الكلام في هذا الموضوع واشرعوه بحثا، لكنني الان امثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جيء له بعبد الله بن عمار رضي الله عنه كان قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابه: لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مثل عنه فانه يحب الله ورسوله. إذا فهو عليه الصلاة والسلام لعن شرب الخمر عموما، ولكنه حضر علينا أن نعين. اذا فالذي يتحصل لنا ان التعيين في اطلاق التبديع محظور ابتداء حتى تقام حجة على المبتدع، فاذا اصيبت وعانت فاذا قد يسوغ شرعا ايقاع نقض الابتداء. إذا علم هذا فقد جعل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام الجزء الثاني تحت 712 للطبعة الجديدة جعل ضابطا يبين متى يحكم على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة، فيقول هذه الفرق انما تصير فرقا بخلاف هذه الفرقه الناجيه بخلافها للفرقه الناجيه في معنى كلي في الدين وقاعده من قواعد الشرع لا في جزئي من الجزئيات، اذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشا عنه مخالفه يقع بسببها التفرق شيعا، وانما ينشا التفرق عند وقوع المخالفه في الامور الكليه. ثم وصل لذلك رحمه الله بمساله التحسين والتقبيح العقليين، وقال ان المخالفه فيها انشات بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع اعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة في المعارضة، وأما الجزئي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. ثم قال في اخر البحث فثبت ان هذه الفرق انما افترقت بسبب امور كليه اختلفوا فيها والله اعلم. اذا فتحصل لنا من ذلك ان المبتدعه المخالفين للفرقه الناجيه هم من خالفوهم في امور، الامر الاول في معنى كلي في الدين، الامر الثاني في قاعدة من القواعد الشرعية، الامر الثالث في فروع كثيرة من الشرع، هذا هو رابط الفرق الخارجة عن اهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه الله تعالى. والذي يحب ان اشير اليه ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قد سبق الشاطبي الى كثير من هذا الرابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمه الله تعالى عليهم، قال كما في صفحه 348 قال ومما ينبغي ايضا ان يعرف ان الطوائف المنتسبة الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة، ومنهم من يكون انما خالف السنة في امور دقيقة. ومما ينبغي ايضا ان يعرف ان الطوائف المنتسبة الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة، ومنهم من يكون انما خالف السنة في امور دقيقة. الى ان قال ومثل هؤلاء اذا لم يجعلوا مبتدعوه قولا يخالفون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وحاجى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو أيضا قد سئل في المجلد 35 من الفتاوى سؤالا جاء فيه وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء فأجاب رحمه الله تعالى كما في سبحانه 35 صفحة 414 قال البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كما ذكره هذان الإمامان هو الأغرب بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة وقد يزاد عليه أنه يطلق لفظ الابتداء على من احدث في امر جزئي بشرط ان ينتفي من موانع العذر كالجهل والتاويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا فاننا نجد اثارا كثيره عن السلف فيها تبيع من وقع في بدعه وان لم تكن كليه. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل مسجدا اراد ان يصلي فيه فسوغ المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه. وعن معاويه بن فرح قال قلنا اذا راينا الرجل يقف قلنا هذا صاحب بدعه. ذكر علي الأثرين ابن رباح في كتابه البدع والنهي عنها وفسر معنى التكوين في كلامي او في اثر ابن عمر. وهذا الشعير لا شك انه انما جاء بعد إحالة الحجة او اشتهار بدعية هذا الامر بحيث لا يخفى على احد. ومما يرتبط في هذا الموضوع ارتباطا وثيقا ما ذكر الشاطبي من علامات ومميزات اهل البدع والاهواء فقد حضر علاماتهم في ثلاث علامات فنذكرها لكي يعرف اهل البدع بها ونتكلم على كل واحد منها بمثال يلامس واقعنا او هو من واقعنا. يقول الشاطبي رحمه الله في علامات اهل البدع الاولى منها الفرقه فهم اهل الفرقه باتباع الاهواء. قال بعض العلماء كل مسألة حدثت في الإسلام اختلف الناس فيها ولم يوزف ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتجابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. إذا سأل الفرقة أهل البدع والأهواء أهل الفرقة يأتون إلى مجتمع أهل السنة إلى مجتمع قد التحم فيه العامة بولادهم والطبقة العامة فيه بعلمائهم يأتون إلى هذا المجتمع الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاتفاق والائتلاف فيفرقون شمله ويخالفون بين صفوف أهله يبغضون الحاكم الى المحكوم ويبغضون العلماء الى العامة والعامة الى العلماء ونحو ذلك. فهذه سمة لا عزيمة لأهل البدع. وإذا فتشت عن التفرق والاختلاف فإنما منشأه من أهل البدع. الخوارج خرجت في أول الإسلام وشقت في الإسلام شقا لم ينزلوا إلى هذا اليوم. وكذلك الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل سنتين أو ثلاث فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا ما نراه اليوم من التفرق والاختلاف. إذا فهذه سمة ملازمة لأهل البدع وهي أنهم أهل فرقة. الصفة الثانية هي التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهي الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات الأفعال. مثال ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بشير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الفرقة الحرورية؟ قال: يراه شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن زبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قال: قد كفر. ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. ومما يميز أهل البدع والأهواء ما ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى بكل صراحة وبكل وضوح، وإذا تأملت ذلك وجدته صدقا وحقا، فهي سنة مميزة لهم. فهذه الآية مثلا انتفاها الإخوان المسلمون في ترسيخ منهجهم ومبدئهم، وهو تكفير الحكام من العصاة الموحدين، فاستدلوا بها على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا كفر اعتقاد، كفرا مخرج من الملة، كفرا مخرج من ملة الإسلام. نسوا ان ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن قد ثبت عنه بالاسانيد الصحيحة انه فسر هذه الآية بانها كفر من كفر. وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة اهل السنة والجماعة، لانهم لا يحرمون على صاحب ذنب لكفر ما لم يستحله. إذا فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهوي من شأنه كما يرمينا به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله، ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا ويرون الإثارة عليهم في المنابر والمحافظات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإثارة الشعور الشعب عليهم، ويوحدون ويوفقون للخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم ومبدأ الخوارج أعطت النصوص ولووا أعناقها لكي تخدم منهجهم، فيخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم احتجوا بمثل هذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وكذبوا وضلوا سواء السبيل. ليس في هذه الآية دليل لهم، ليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي نبع الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. ومثال اتباع الهوى تقرير بعض الدعاة قديما وحديثا ان الداعي يسعه ان يدعو الى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الصوفية يرون الدعوة الى الله تعالى بالسماع، والاخوان المسلمون يرون الدعوة الى الله تعالى بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك، وجماعة التبرير يرون الدعوة الى الله تعالى بالخروج المحدد ونحو ذلك. ولا ريب ان هذا تقديم للهوى على الهدى، اذ قد قامت النصوص الشرعيه على ان من احدث في دين الله ما لم يشرعه الله فان امله مردود غير مقبول. ومن هذا المنطلق قلنا ولازمنا نقول ان وسائل الدعوه التوقيفيه لا يجوز لاحد ان يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم انها غير توقيفيه فقد زعم ان مع الله سبحانه وتعالى مشرعا. ولكي لا تفهم هذه العبارة كما فهم ما قبلها من العبارات في محاضرات وفي كلمات ثالثة، أقول إن هناك فرقا بين الوسيلة ذاتها وبين الأداة المبلغة للوسيلة. الأولى وهي الوسيلة بذاتها هي المقصودة في الكلام هنا، وأما الثانية وهي الأداة فإنها قد تكون محرمة كما أنها قد تكون مباحة. ونوضح ذلك بمثال: عندنا من الوسائل الكلام والكتابة، ومن الأدوات المبلغة للوسائل الشريط والفات والفيديو. الوسيلة نقول نحن يجب أن تكون وسيلة نبوية، وهذا موجود في الكتابة وموجود في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل بالكلام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة. والأداة أما الشريط والفات فهذه امور مباحه فلا مانع من استخدامها، اما الفيديو اما اداه الفيديو فهي اداه محرمه لما يقوم فيها من الصور، فتمنع بهذا الاعتبار، فلا تتخذ اداه لنقل هذه الوسائل. ولا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيله لا عقلا ولا لغه، لا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيله. لما؟ لان الشريط في ذاته لا يمكن ان يكون وسيله لاي شيء الا بما يحويه من ماده، فان حوى ماده حلميه شرعيه او ناقل الله مبلغ الله مثله مثل الرسل المرسلين من قبل الولاه ونحوهم للدعوه والتذكير والارشاد. اما ذات الشريط فلو كان فارغا واعطيته احد من الناس فانه لا يمكن ان ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من اجله، فمن هنا هو في ذاته ليس وسيله. وهذا الموضوع يطول ويتشعب، وقد كتبت في ذلك رساله لعلها تقبل قريبا ان شاء الله تعالى. وهنا حتى اسمع الفائده اسوق كلاما لشيخ الاسلام في هذا العصر امام المسلمين امام في العلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز احفظه الله تبارك وتعالى ومتع به على طاعته، يتكلم عن هذه القضيه بكل صراحه وبكل وضوح، وكلامه هو الحق وكلامه فيه نور الهدى. يقول حديث الله تعالى كما في تقاويم الجزء الاول صفحه 249 يقول: ومن اراد صلاح المجتمع الاسلامي او صلاح المجتمعات الاخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والاوامر التي صلح بها الاولون فقد غلط. ومن اراد صلاح المجتمع الاسلامي او صلاح المجتمعات الاخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والاوامر التي صلح بها الاولون فقد غلط. وقال غير الحق. ليس الى غير هذا من سبيل، وانما السبيل الى اصلاح الناس واقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه صحابته الكرام ثم اتباعهم باحسان الى يومنا هذا، وهو العنايه بالقران العظيم والعنايه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه الناس اليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيره وايضاح ما دل عليه هذان الاصلان من الاحكام في العقيده الاسلاميه الاساسيه الصحيحه. ومعلوم ان العوامل التي بها صلاح المجتمع الاسلامي وغير الاسلامي هي العوامل التي قام بها امام المسلمين. ومن المعلوم ان العوامل التي بها صلاح المجتمع الاسلامي وغير الاسلامي هي العوامل التي قام بها امام المرسلين وخاتم النبيين عليهم ربي افضل الصلاه والتسليم، وقام به صحابته الكرام وعلى راسهم الخلفاء الراشدون المهديون ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى ابو الحسن ثم من معهم من الصحابه رضي الله عنهم الجميع وجعلنا من اتباعهم باحسان. هذا كلامه رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى وحفظه ونصر به الاسلام والسنه. اذا تحصل لنا ان علامات اهل البدع ثلاثه: الفرقه واتباع المتشابه واتباع الهوى. فوجب ان نحذر ممن تلطخ بهذه الامور ومن وقع في دقتها. إذا عرف هذا وتبين وهي محاولة رئيسة لجعل روابط أهل البدع، إذا علم هذا واتضح فإنني أحب أن أختم هذه الكلمة بالتنبيه على أمرين عظيمين هامين. الأمر الأول: يجب أيها الأحبة ألا ننخدع بالمبتدعة، يجب الا ننخدع بالمبتدعه ولو كانوا ذا دين وعباد ولو كانوا دعاه الى الاسلام. وقد سبق وان شرحت على الامر وبينته ووضحته، ولكن تكراره انما كان لشده الحاجه اليه ولقله البصيره في هذا الامر من كثير ممن ينتسب الى الدعوه الى الله عز وجل في هذا الزمن. وقد قال الشيخ العلامة اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الجميع في رسالة له إلى ابن عجلان، وقد اغتر ابن عجلان ببعض العساكر التركية وذكر أنهم على دين وعلى صلاح ونحو ذلك، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال كما في مجموعة الرسائل والمسائل النقدية، قال: وكذلك ما زعمته من أن أكابر أهل تعبد ونحو هذا، فهذه جثيثة شيطانية، وقاس الله شرها وحماك حرها، ولو سلم تسليما جدليا فابن عربي وابن سبعين وابن الفارق لهم عبادات وصدقات ونوع تفشف وتزهد، وهم اكثر اهل الارض او من اكثر اهل الارض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا هذه الامور لا تقدر محبتنا بأهل البدع لأنهم أهل البدع، توصفهم بالابتداع يوجب لنا أن نبتعد عنه ويحتم علينا أن نفارقهم بل وأن ننابذهم وأن نصرح بسبهم وحكمهم وعيبهم والتحذير منهم. هذا الامر الثاني الحذر ايها الاخوه، كل الحذر من هذا المنهج البائس، من هذا المنهج الفاسد الذي بدا راسه يدل علينا، وهو منهج الوسطيه المزعومه. فهناك الان من يقول اتي الى اهل السنه او اتي الى السلفيين فاخذ ما عندهم من العلم، واتي الى اهل البدعه او اتي الى الاحزاب الثانيه غير السلفيه فاخذ ما عندهم من العلم. وهذا الرجل قد سئل عنه امام من ائمه المسلمين فاجاب بجواب كاف شاف، فقد سئل الاوزاعي رحمه الله عليه وسئل عن رجل يقول انا اجالس اهل السنه واجالس اهل البدع، فقال الاوزاعي هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل. قال ابن مسعود الادانه تعليقا على كلام الاوزاعي هذا صدق الاوزاعي يقول ان هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الايمان. فالحذر الحذر من الجلوس مع اهل البدع، والحذر الحذر من الاغترار بما عندهم من العلم، فانما عند اهل السنه اكثر الامر باذن الله تعالى. وليعتبر اصحاب هذا المنهج البائس بامثال عمران بن حطان الذي تزوج ابنه عمه وكانت خارجيه قاصدا اصلاحها وهدايتها فاهلكته وخيرته من غلاة الخوارج. وليعتبر ابن عقيل الحنبلي الذي قال كان اصحابنا الحنابله يريدون مني هجران جماعه من العلماء وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هكذا يقول ابن عقيل رحمه الله عنه. قال الذهبي رحمه الله عليه معلقا على هذا الكلام كانوا ينهونه عن مجالسه المعتزله ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص. نسأل الله السلام عند كلام الذهبي. فهذا عقيدة منهج الوسطية المزعومة التي لم تبن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأزوج هذه الكلمة بكلام ابن القيم رحمة الله عليه، ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائدين علينا إلى هذا الكلام في المبتدئة، لم تتركون أصحاب المنكرات وأصحاب الخمر وأصحاب الربا وأصحاب وأصحاب حتى تتوجهون إلى المبتدئة؟ ومع أننا ولله الحمد لن نترك هؤلاء ولم نتركهم، فخطبنا تشهد بذلك، تشهد بإنكارنا عليه، ولكننا سوف نجعل الكفر الأكبر في منابذة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسعيد. يقول ابن القيم رحمه الله كما في المجالس: واشتد نكير السلف والأئمة للبدع وصاروا بأهلها من أقطار الكفر وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في انكار الفواحش والظلم والعدوان، اذ مغره البدع وعدمها للدين ومنافاتها له اشد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.